بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الثاني يعني الركن الثاني من الأركان الأربعة في زكاة الفطرة، الركن الثاني في جنسها وقدرها. جنس زكاة الفطرة، أي شيء يدفع بعنوان زكاة الفطرة، حنطة، شعير، تمر، تمن، وقدرها إشقد لازم ندفع. القدر هو صاع واحد، يعني تقريبا 3 كيلوات لكل فرد. والضابط يعني المعيار في الجنس إخراج ما كان قوتا غالبا، غالبا غالب الناس، مو يعني الشخص هو نفسه. الناس عادة شنو يأكلون؟ عادة يستعملون الحنطة، هذا الخبز من شنو هو؟ من الحنطة بعد. فلذلك إذا دفع 3 كيلوات حنطة هذا يكفي إخراج، أن يخرج بعنوان زكاة الفطرة ما يعني الشيء الذي كان قوتا، قوتا يعني أكلا غالبا، يعني لغالب الناس، واضح؟ زين، اللي هو في زماننا هذا وفي الأزمنة السابقة الحنطة، كالحنطة مثلا والشعير مثلا ودقيقهما، الطحين للحنطة والطحين للشعير وخبزهما، يعني إذا دفع 3 كيلوات خبز هالمثال، 3 كيلوات حنطة، 3 كيلوات طحين دفع هم خالد. وكذلك والتمر والزبيب، التمر أيضا مما يأكله غالب الناس، الزبيب كذلك، والأرز، الأرز يعني التمن لفظه فيه 6 لغات، الأرز مثلا، الأرز، الأرز، الرز، اللي كثيرا ما في لغتنا الدارجة يقولون رز، يعني في بعض البلاد العربية هنا يقولون تمن. فإذا حسب ما أحصاه بعض علماء اللغة من أصحاب القواميس قالوا الأرز أو الأرز فيه 6 لغات، أرز، 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 ورز وغير ذلك. النتيجة ممكن واحد يقرأ هذه اللفظة بعدة أشكال. واللبن، اللبن يعني الحليب، الحليب أيضا قوت للناس. والأقط بفتح الهمزة وكسرها وضمها، أقط، 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 فقد يكون مثلا استعمال الأقط أكثر، لكن ورد في اللغة بالنسبة إلى الهمزة 3 أوجه، فتحا كسرا ضما. الأقط شنو؟ هو اللبن المجفف، هذا بالفارسي يسموه كشك، اي مو كشك، كشك. هذا شنو؟ هذا اللبن يجففه فيكون كشكا. وعندهم هم كشك سائل يذبوه بالقاش بالشلة، يخلوه حتى يصير بيه في الطعام طيب، رزقنا الله وإياكم. بلين. طبعا هذا الأقط أو ما يسمونه بالكشك يحتوي على مادة الكالسيوم بمقدار عالي، وذول الشيبة اللي مثلا أفرضوا يعانون من هش في العظام وما أشبه، أنا وايزيا لهم. طيب. وإن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية. ومن غير ذلك يعني غير ما ذكرناه، إذن اللي ذكرناه يدفع الصاع 3 كيلوات من نفس هذه الأشياء، 3 كيلوات حنطة، 3 كيلوات تمن. أما مثلا أفرض من غير شراد يدفع، ومن غير ما ذكرناه يخرج أو يخرج، يخرج باعتبار المزكي بالقيمة السوقية، يعني إذا أراد أن يعطي في زكاة الفطرة غير هذه المذكورات يجب أن يكون بقيمة إحداها، يعني بمقدار القيمة السوقية يدفع. فد مرة نفس هذه الأشياء يريد ينطيهن، قلت له كيلوات حنطة يدفع. فد مرة لا، أراد أن يدفع شيئا آخر، إما نقدا إما متاعا آخر، فلازم يخرج بالقيمة السوقية. يعني مثلا يشوف 3 كيلوات حنطة ايش قد فلوس هنا في كربلاء، كل كيلو 1000 يصير 3000، فبمقدار القيمة السوقية يدفع من شيء آخر. والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب. الأفضل أن يخرج التمر، التمر بالنتيجة طعام، ومن بعده الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته. غالب القوت شنو؟ غالب القوت في زماننا هذا قلنا الخبز والأرز أو الرز، يعني التمن. عادة غالب القوت في مجتمعاتنا التمن والخبز هيك. والفطرة من جميع الأقوات المذكورة، الأقوات المذكورة ما يتقوت به الإنسان مما ذكرناه من حنطة وشعير وتمر، صاع هذا المقدار. بينا الجنس، الآن بيان القدر، إش قد تدفع؟ صاع. الصاع قلنا إش قد؟ 3 كيلوات كتبوا تقريبا. والصاع 4 أمداد، أمداد جمع مد، كل مد 750 غرام، 4 أمداد إيش قد يصيرون؟ 3 كيلوات، لأن 750 زائد 750 يصير كيلو ونص. 4 أمداد يعني أيضا زائد 750 وزائد 750 يصير إيش قد؟ 3 كيلوات. فهي 9 أرطال بالعراقي، بالرطل العراقي اللي كان سابقا، 9 أرطال، 9 أرطال كل 3 أرطال كيلو، والتسعة أرطال إيش قد يصير؟ يصير 3 كيلوات. ومن اللبن 4 أرطال، اللبن يعني الحليب. في الحليب في رواية إنه يدفع 4 أرطال. بالنسبة إلى سائر الأشياء 9 أرطال. ودهنا شلون صار الاختلاف؟ المصنف يقول ربما 4 أرطال بالرطل المدني، الرطل المدني أكثر من الرطل العراقي، وتقريبا يصير نفس الشيء، يعني 4 أرطال مدني تقريبا يساوي 9 أرطال عراقي. بما أن في زماننا هذا هذه الأوزان تركت، فإحنا شقد نحفظ؟ 3 كيلوات، الصاع يساوي 3 كيلوات. ومن اللبن 4 أرطال، لأن الرواية تقول 4 أرطال في اللبن، وفسره قوم بالمدني، هذا الرطل مدني. قد شي يصير؟ قد 4 أرطال مدنية تساوي تقريبا 9 أرطال عراقية، بس أقل هنا حسب ما ذكره سماحة السيد حفظه الله، أنه 4 أرطال مدنية تقريبا كيلوان، مو 3 كيلوات. بالنتيجة المشهور أنه يدفع 3 كيلوات. إذا واحد يريد يتقيد بما ورد في النص في خصوص اللبن يعني الحليب، يكفي أربعة أرطال يعني كلمة تقريبا. ولا تقدير في عوض الواجب. عوض الواجب يعني شنو؟ يعني أحيانا جنابك ما تدفع الحنطة نفسها ولا تدفع التمر نفسه، وإنما تدفع العوض عن ذلك يعني فلوسه. هنا لازم نشوف القيمة السوقية، يعني إذا الحنطة مثلا كيلو بألف لكل شخص ندفع 3000، إذا الحنطة 1500 لكل شخص نشغل ندفع 4500. ولا تقدير في عوض الواجب. الواجب هو الواجب دفعه، عوضه يعني قيمته، بل يرجع إلى قيمة السوق. لاحظت شلون؟ اللي عادة في زماننا هذا الناس يدفعون المبلغ، لأن الفقير المبلغ أكثر يفيده مما مثلا يجمع له حنطة أو تمر أو ما أشبه. ربما عنده هو حنطة يأخذ من الحنطة اللي الوجبة يوزعوها مثلا، ما يدري ايش يسوي بيها مثلا. عرفت شلون؟ فالفلوس أفضل إذا كان هناك جهة مرجحة، يعني الفقير يستفيد من المبلغ النقد أكثر. مثلا عنده ديون، ولما تنطي أنت نقد يأخذ المبلغ ويدفع به الدين، مو شيء. أما إذا جاب كيس الحنطة لمن يطلبه مثلا 20,000 دينار 25,000 دينار يقول أنا أريد فلوس، بل يرجع إلى قيمة السوق. وقدره قومون، هذا التقدير ربما في زمانهم صحيح. قايل درهم، ربما في زمانه الدرهم كان يصير 3 كيلوات تمر. أما أنه إحنا نأخذ قاعدة مضطردة في جميع الأعصار والأمصار، مو صحيح هذا. وقدره قوم، يعني قدر العوض عوض الواجب، قوم من الفقهاء بدرهم وآخرون بأربعة دوانيق فضة. أربعة دوانيق فضة يعني ثلثي الدرهم، يعني أقل من التقدير الأول، لأن يعني الدراهم والدنانير كانت توزن، فثلثي الدرهم وليس بمعتمد. هذه أقوال ضعيفة، وربما نزل على اختلاف الأسعار. يعني سابقا الأسعار هكذا كانت، 3 كيلوات حنطة يصير درهم، 3 كيلوات تمر يصير مثلا 4 دوانيق فضة. بالنتيجة المعادلة واضحة، يجب أن يخرج الإنسان 3 كيلوات من غالب القوت، غالب الناس شنو يأكلون من هذا يدفع أقل شيء 3 كيلوات حنطة أو 3 كيلوات تمن مثلا. إذا أراد يدفع الأحسن جائز. الثالث في وقتها، يعني وقت زكاة الفطرة. شوفوا احنا عندنا وقت الوجوب وعندنا وقت الأداء. وقت الوجوب إذا هل هلال العيد، هلال شوال على الإنسان المكلف وكان جامعا للشرائط، ثبتت الفطرة في ذمته. فقبل العيد ما يصير واحد يقدم زكاة الفطرة إلا على سبيل القرض. طبعا على رأي السيد المرجع يجوز تقديم زكاة الفطرة قبل العيد من بداية شهر رمضان، لأن أكو بي رواية أنها شنو، أن زكاة الفطرة تتعلق بالمكلف من بداية شهر رمضان. عد وقت الخروج متى يكون؟ بعد الهلال، بعد هلال العيد. على رأي العديد من العلماء اللي منهم صاحب الشرائع، قبل الوجوب ما يصير تدفع بعنوان الزكاة، شنو تدفع بعنوان القرض. مثلا واحد من الفقراء اجى الان موجود تقدر تنطيه، وان لم يهل هلال العيد تقول له هذا قرض، انا بعدين احتسب لك قرض. ووقتها الثالث، يعني الركن الثالث في وقتها، في وقت زكاة الفطرة، وتجب زكاة الفطرة بهلال شوال. طبعا اذا كان الانسان جامعا للشرائط من بلوغ وعقل والى اخره. ولا يجوز تقديم الزكاة قبله، قبل هلال شوال بعنوان الزكاة، ما يصير تدفع إلا على سبيل القرض كما بينا في زكاة المال على الأظهر على ما هو الأكثر استظهارا من شنو من الروايات الشريفة والنصوص. ويجوز إخراجها إخراج زكاة الفطرة بعده يعني بعد الهلال مثلا أول الصباح من يوم العيد واحد يخرج زكاة الفطرة. وتأخيرها تأخير الزكاة زكاة الفطرة إلى قبل صلاة العيد أفضل يعني الصبح يدفع الزكاة مو ليلة العيد هذا أفضل. أما إذا دفع الزكاة ليلة العيد جائز واضح. فإن خرج وقت الصلاة وقت الصلاة تخرج بالزوال لأن صلاة العيد من الفجر يعني من طلوع الشمس صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال وشي. فإذا صار الزوال بعد انتهى وقت صلاة العيد على رأي المصنف إذا واحد ما دافع زكاة الفطرة أتمنى لكن سقط بعد ما بيتشارع. لكن على رأي العديد من العلماء لا يدفع ذلك بعد إذن بشنو بنية ما في الذمة هذا مو في العادلة. إذا عدل الزكاة على جانب حتى بعدين يجي ينطي للوكيل أو للفقير هذا حتى إذا تأخر ما يخالف. هذه المسألة في الشخص الذي لم يعدل الزكاة نهائيا وصار الزوال قال بعض العلماء تسقط الزكاة وأثم في ذلك. يقول فإن خرج وقت الصلاة خروج وقت الصلاة بشنو بالزوال وقد عزلها يعني جعلها على جانب أخرجها أخرج الزكاة واجبا بنية الأداء حتى إذا بعد وقت الصلاة حتى إذا بعد يوم من ذلك. وإن لم يكن عزلها أصلا لم يعزل الزكاة ما خلى على كتب قيل سقطت وقيل يأتي بها قضاء وقيل يأتي بها أداء والأول أشبه يعني شنو يعني سقطت على رأي المصنف. وإذا أخر دفعها بعد العازل مع الإمكان عزل الزكاة بس هي قال اليوم مباشر ما دفعني إذا كان من الممكن أن يدفعها فورا من دون تأخير وأخر ضامن. فإذا تلفت الزكاة حتى إذا من دون تعجل وتفريط شنو هنا هو ضامن. أما إذا عزل الزكاة وما فقير حتى يستلمه أو يريد ينطيل مثلا أحد أقاربه الآن ما موجود يجي بعد أسبوع ورا العيد يجي مثلا هذا التأخير يصير جائز إذا تلف من دون تعد وتفريط مو ضامن. وإذا أخر دفع الزكاة بعد العزل عزل الزكاة ولكن لم يدفع أخر الدفع مع الإمكان يعني مع إمكان الدفع كان ضامنا. وإن كان لا معه يعني لا مع الإمكان لم يضمن هذا لم يكن ضامنا بشرط عدم التعدي والتفريط. بس إذا واحد يعيش في كربلاء المقدسة زكاة الفطرة مالته وين يدفعهم في كربلاء في فقراء كربلاء ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده ويضمن إذا حمل الزكاة إلى بلد آخر حملها إلى النجف إلى بغداد وكان المستحق موجود في كربلاء ضامن. ويجوز الحمل إلى بلد آخر أو يجوز النقل إذا أريد أن نلخص العبارة مع عدمه يعني عدم المستحق في بلده ولا يكون ضامنا ولا يضمن. الرابع في مصرفها زكاة الفطرة أين تصرف؟ الجواب في نفس مصرف زكاة المال يعني إيش قد إلى كم مصرف إما سبعة إما ثمانية مو إلا فقط للفقراء. وإن كان البعض من العلماء احتار وقال زكاة الفطرة تصرف في الفقراء على الأحوال. الرابع في مصرف زكاة الفطرة وهو مصرف زكاة المال، يعني الأصناف السبعة أو الأصناف الثمانية. إلا شو يسموها بالأصناف الثمانية باعتبار أن الفقراء صنف والمساكين شنو صنف. المصنف قال سبعة باعتبار الفقراء والمساكين شيء واحد صنف واحد، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، يعني هو يدفع للفقير، ولكن الأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه الإمام، لأن الإمام أعرف بمصارف الحقوق الشرعية حتى بالنسبة إلى الخمس وما أشبه. إذا واحد هو يعرف فقير، سيد فقير، هو ينطي أفضل أم أنه المبلغ يوصل للحاكم الشرعي أفضل؟ إذا وصله للحاكم الشرعي أفضل، لأن يعني الحاكم الشرعي هو أعرف بمصارف الخمس. أنا مثلا عندي إجازة لصرف الحقوق الشرعية على الموارد المقررة، بس مع ذلك حقوقي الشرعية أسلمها بيد الحاكم الشرعي، لأن هو بالنتيجة أعرف من عندي. بعدين عندما تدفع المبلغ للحاكم الشرعي خرجت من ذمتك. في مرة أقوله أكو إشكالية في طرق الإيصال، مثلا لا سمح الله بعض الوكلاء لا يوصلون المبالغ، فأنت تأخذ إجازة من الحاكم الشرعي وأنت تصرف على المورد المقرر شرعا، ما يخالف. أما إذا ما في إشكالية في الإيصال فالإيصال أفضل، أو أخذ الإيه، والأفضل دفع زكاة الفطرة إلى الإمام عليه السلام أو من نصبه الإمام، هذا في زمن حضوره، ومع التعذر مثل في زمن الغيبة إلى فقهاء الشيعة العدول الجامعي للشرائع. مو كل واحد يدعي الفقاهة، يعني أحيانا الفقاهة تكون يعني التظاهر بكونه فقيها من صنع السياسة، هيك يصير من صنع الإعلام مثلا، من صنع الأموال ربما يكون. فعموما في الرواية وذلك بعض فقهاء الشيعة، واحد لازم يدقق لأن هذا دين. شلون إذا واحد مثلا يريد يبني في البناء يعمر بيت في هذه الدنيا الدنية، مو أي واحد جاب من الشارع تعال ابني لي بيت، يتأكد هذا يعرف ما يعرف. الآن جنابة تريد تبني دورا في الآخرة، تبني آخرته، أهم شيء واحد يعتمد على أي شخص صار، لازم يتأكد في مثل هذه الأمور. فإذا تأكد من جهة من شخص بعد يسلم دينه، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة العدول حفظهم الله تعالى ورحم الماضين منهم. ولا يعطى غير المؤمن أو غير المؤمن، لا يعطى يعني الزكاة غير المؤمن. زكاة الفطرة ما يصير تنطي لغير المؤمن. المؤمن من هو؟ الشيعي الاثنى عشري أو المستضعف. المستضعف يعني من المخالفين بس مو من المعاندين، من جهلة المخالفين. هذا لأن أبوه كان مخالف هو صار المخالف، هذا يسموه مستضعف. هذا المعاند إلا جوج، هذا ليس من المستضعف. المستضعف في عقيدته ما يصير تنطي أيضا للمستضعف، لازم تنطي لفقهاء الشيعة. ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه، يعني مع عدم شنو الفقير الشيعي ما يصير تنطي، لازم تحتفظ به إلى أن تعثر على مصرة شرعية. فالمرة واحد يريد من باب الإنسانية يتبرع للمخالفين، يتبرع للكفار، مثلا. أما من زكاة الفطرة ما يصير. ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا. أطفال المؤمنين يعني أطفال شيعة أمير المؤمنين. إذا أكو طفل هذا فقير، والده لا يصرف عليه أو ما عنده اللي يصرف عليه تقدر تنطي لهذا الطفل ولو كان الوالد فاسقا. شنو ذنب الطفل؟ ولا يعطى الفقير أقل من صاع. كل فقير انطيه صاع 3 كيلو أو فلوس يعني 3000 دينار لأي فقير، مو تنطيه ربع. إلا أن يجتمع جماعة لا يتشأ لهم، لا يتشأ الصاع لهم، لا أريد نوزع صاع صاع ما يوصل، أما إذا وزعنا كيلوان كيلوان يوصل. نعم، إلا أن يجتمع جماعة من الفقراء لا يتشأ الصاع لهم، يعني لكل واحد منهم. زين، هذا أقل ما يدفع، أكثر ما يدفع ما إلى حال. إذا فت فقير يحتاج بمبلغ 1,000,000 دينار، إحنا جمعنا زكوات الفطر صار 1,000,000، كلهن ينطي لهذا الفقير ما يحاجه دفعة واحدة. ويجوز أن يعطى الواحد، يعني الفقير الواحد، ما يغنيه يخرجه عن كونه فقيرا دفعة واحدة. ويستحب من المستحب في زكاة الفطر اختصاص ذوي القرابة بها بزكاة الفطرة. إذا أكو فقير من درائبات من أرحامات، الأفضل لمن تنطي هذه الزكاة؟ تنطي لقرائبك الفقراء. وإذا يتعفف عن قبول الزكاة قل هذه هدية، مو إلا تقول هذه زكاة فطرة حتى لا يأخذ، قل هدية. ثم الجيران، إذا من القرائب ما عندنا مثلا فقراء كلهم زناجين الحمد لله تعالى، أكو بالجيران فقراء وحد ينطي للجيران. إذا لا أكو من الجيران ولا من الأرحام بعدين لسائر المؤمنين. طبعا إذا واحد خصص لأهل العلم فثوابه جدا عظيم. الصدقة اللي واحد يدفعها لأهل العلم الفقراء يعني منهم، هذا ثوابه حتى أكثر من التصدق على الجيران وعلى ذوي الأرحام ومن أشبه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.